الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في الشرط الشرعي ومذهب المحقق النائيني في المسألة ورد المحقق الأصفهاني عليه. محصل ما ذهب إليه المحقق النائيني، يعني مختصر لما بيناه في الدرس السابق، يقول طبعا من الواضح أن المقدمة الخارجية تنقسم إلى قسمين، عقلية وشرعية. والمقدمة الشرعية يسموها الشرط الشرعي. هنا رأي بالنسبة إلى المحقق الأصفهاني المحقق النائيني قدس الله نفسه، يقول أن الشرط الشرعي كالجزء لا يكون واجبا بالوجوب الغيري، بل وجوب بالوجوب النفسي. وسماه مقدمة داخلية بالمعنى العام، يعني هو خارجية في الحقيقة، ولكن يقول بالمعنى العام داخلية، لأنه حكمه حكم الجزء، فيكون كالمقدمة الداخلية، سميه مقدمة داخلية بالمعنى العام. يقول محقق النائيني أن السبب في ذلك أن المأمور به طبعا هو ذات المقيد والتقييد، ولكن التقييد في الحقيقة عنوان انتزاعي لا وجود له، وإنما وجوده بوجود منشأ انتزاعه، ومنشأ انتزاع التقييد هو القيد، والأمر بالتقييد أمر بالقيد، يعني الأمر بالعنوان الانتزاعي أمر بمنشأ انتزاعه. فإذا كان العنوان الانتزاعي واجب بالوجوب النفسي، فكذلك منشأ انتزاعه واجب بالوجوب النفسي، وبما أن منشأ انتزاعنا هو القيد، فيكون القيد واجبا بالوجوب النفسي، فلا يكون واجبا بالوجوب غيره. المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه لا يرتضي هذا الرأي، وناقشه بعدة مناقشات. يذكر المصنف مناقشتين من هذه المناقشات. المناقشة الأولى، المحقق الأصفهاني يقول في المناقشة الأولى أن هذا القيد الذي تفرغون دخوله في المأمور به لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون هذا القيد دخيلا في أصل الغرض المأمور به، في أصل الغرض من المأمور به، أو دخيلا في فعلية الغرض. ما هو المقصود بهذين الأمرين؟ المقصود من الأول أن يكون القيد دخيلا في أصل الغرض من المأمور به، بمعنى أن يكون القيد مطلوبا بنفسه داخل في أصل غرض المولى. يعني يكون الأمر الأول هو أنه يكون القيد دخيلا في أصل الغرض، بمعنى يعني غرض المولى يتعلق بهذا القيد، غرض المولى يتعلق أصل غرض المولى يتعلق بهذا القيد. الأمر الثاني طبعا الأول يتعلق الغرض به بمعنى يصير مطلوبا هو بنفسه عليكم السلام. الأمر الثاني أن يكون القيد دخيلا في فعلية الغرض. فعلية الغرض شنو يعني؟ يعني أن يكون دخيلا في تحقق وجود الغرض. لاحظ، في تحقق الغرض وفي وجود الغرض. فإذا يتوقف عليه وجود الغرض، تحقق الغرض، يعبر عنه تحقق فعلية الغرض. فإذا يقول المحقق الأصفهاني في المناقشة الأولى أن القيد الذي تفرضون أنه داخل في المأمور به لا يخلو، إما أن يكون هذا القيد دخيلا في أصل الغرض ومطلوبا بنفسه، بمعنى أن الغرض يتعلق، أصل الغرض يتعلق بهذا القيد، وإما أن يكون لا، وإما أن يكون القيد دخيلا في فعلية الغرض، يعني أن يكون القيد له دخالة في تحقق الغرض وفي وجود الغرض. تحقق وجود لا يحصل إلا بهذا القيد. يقول فعلى الأول، إذا قلنا أن القيد دخيلا في أصل الغرض فالقيد لابد أن يكون مأمورا به بالأمر النفسي، يعني بالواجب النفسي، يكون واجبا بواجب النفسي. إذا قلنا أن القيد دخيلا في أصل الغرض فلا بد أن يكون ذلك القيد واجبا بالواجب النفسي، بمعنى أن المأمور به هو المركب من ذات المقيد والقيد. لاحظ، لأنه الفرض الأول ماذا يقول؟ أن يكون القيد دخيلا في أصل الغرض، فنقول لابد أن يكون واجب الوجوب النفسي وليس بالوجوب الغيري، بمعنى أن متعلق الأمر أو المأمور به هو المركب من ذات المقيد والقيد. والسر في ذلك، ليش واجب بالوجوب النفسي؟ يعني لاحظوا، يعني أن القيد يكون داخلا في المأمور به، يعني جزء من المأمور به. يقول السر في ذلك أن المولى عندما يأمر بأمر يريد أن يستوفي غرضه، فلا يأمر إلا بما هو واف بغرضه، فالغرض يدعو بالأفعال إلى ما هو واف به الغرض، وما يفي بالغرض حسب الفرض هو القيد مع المقيد. لاحظوا، إذا كان أصل الغرض تارة يدعو يكون له دعوية بالأصالة، وتالة يكون له دعوية بالتبع. هاي نقطة مهمة في هذا البحث. الغرض له دعوية بالأصالة وله دعوية بالسبع. في أي معنى؟ يعني إذا كان الشيء، لاحظوا، إذا كان الشيء متعلقا للغرض بنفسه، يعني أن غرض المولى يتعلق أصلا بهذا الشيء، فالغرض يدعو إلى هذا الشيء بالأصل. مثلا غرض المولى يتعلق بالصلاة، بذات الصلاة، غرض المولى يتعلق بذات الصلاة، فالغرض له داعوية بالأصالة إلى ذات الصلاة، لأن ذات الصلاة وافية بالغرض كاملا. ولكن إذا كان هذه الصلاة أو هذا الغرض له توابع، بمعنى أن مثلا هذه الصلاة متوقفة على الاستقبال، فحينئذ الغرض يدعو بالتبع إلى الاستقبال. يعني في الحقيقة المولى لا غرض له بالاستقبال، غرضه وين؟ غرضه بالصلاة. أصل غرض المولى يتعلق بالصلاة وليس بالاستقبال، ولكن باعتبار أن تلك الصلاة أو ذلك الغرض لا يمكن تحقيقه إلا بالاستقبال، فالغرض يتعلق بالاستقبال تبعا لا أصالة. لذلك نقول أن الغرض تارة له دعوية بالأصالة وتارة له دعوية بالتبع. يعني إذا جئنا إلى المولى نقول له أنت ماذا تريد؟ يقول إرادتي متعلقة أصلا بالصلاة، لا أريد أي شيء آخر، أريد الصلاة. ولكن إذا علمت أن هذا الغرض، طبعا طلب الصلاة وافي بالغرض، ولكن إذا علمت أن هذا الغرض لا يتحقق إلا إذا أعطيت مالا، فحينئذ تحصل إرادة أخرى تبعية تتعلق بدفع المال لأجل أن الناس يصلون. على سبيل المثال، فإذا الغرض صار يتعلق بشيء أصالة، وذلك فيما كان مطلوبا بنفسه من قبل المولى، أو تتعلق الإرادة النفسية به، أو ما كان وافيا بأصل الغرض. وتارة الغرض يدعو إلى أمر تبعي أو له داعوية بالتبع، وهذا ماذا؟ وهذا يكون في الأمر الخارج عن أصل الغرض ولكن يتوقف عليه لعدم حصول ذلك الغرض إلا بذلك الشيء، بمعنى أن غرض المولى لا يرتبط بذلك الأمر الآخر، وإنما لغرض تحصيل الغرض الأساسي، بالتوصل إلى تحقيق الغرض الأصلي المقصود المطلوب للمولى. صار واضح؟ فهنا المحقق الأصفهاني يقول هكذا، يقول إذا قلنا أن القيد دخيل في أصل الغرض فلا بد أن يكون واجب الوجوب النفسي، بمعنى أي معنى؟ بمعنى أن المأمور به هو المركب من المقيد والقيد، والسر في ذلك أن الغرض يدعو بالأصالة إلى ما هو واف بغرضه. هذا مقدمة، هذه واضحة إن شاء الله. الغرض يدعو بالأصالة لا بالسبق، الغرض يدعو بالأصالة إلى أي شيء؟ إلى ما هو واف بغرضه. وما يفي بالغرض حسب الفرض هو دخول القيد مع المقيد، هو القيد مع المقيد. لماذا؟ لأن احنا نفترض من الأول الأمر، نفترض أن القيد إما أن يكون دخيلا في أصل الغرض أو في فعلية الغرض. إذا قلنا أن القيد دخيل في أصل الغرض ماذا يعني؟ يعني أن ما يفي بالغرض هو المقيد مع القيد، فالقيد جزء، الغرض الأصيل جزء ما يفي بالغرض. فإذا كان الغرض يدعو بالأصالة إلى ما هو وافي به، ما هو وافي به شنو؟ هو المركب من الذات المقيد والقيد. فالمأمور به إذن هو ذات المقيد والقيد. لاحظوا الغرض إذا دعا بالأصالة إلى شيء معنى أن ذلك الشيء يكون واجبا بوجوب النفس. بتعبير آخر، هذا يعني أرجو أن تثبتوا فيه أهمية. نقول الوجوب النفسي هو حكم ناشئ من محركية الغرض بالأصالة. الوجوب النفسي هو حكم ناشئ من محركية الغرض بالأصالة. والوجوب الغيري حكم ناشئ من محركية الغرض بالتبع. والوجوب الغيري حكم ناشئ من محركية الغرض بالتبع. فإذا يكون القيد جزءا من المأمور به، إذا كان جزءا من المأمور به فيكون القيد من جملة المقدمات الداخلية. فلا وجه لما ذكره المحقق النائني من أنه مقدمة خارجية، ولكن باعتبار أن حكم الداخلية يكون داخلية بالمعنى الأعم، لا، وإنما يكون مقدمة داخلية بقول مطلق لا أعم ولا أخر. لاحظ، لأن توصلنا أن الغرض يدعو بالأصالة إلى ما هو واف به، وما هو واف به هو المركب من المقيد والقيد، فيكون القيد جزء المأمور به. وبما أن الغرض يعني ما يحصل، يعني بالنتيجة أن الغرض بالأصالة يدعو إلى القيد مع المقيد، وهذا هو منشأ الوجوب النفسي. فإذا يكون القيد واجبا بالوجوب النفسي لأن الغرض دعا إليه بالأصالة. طبعا إذا كان كذلك لا يكون واجب الوجوب الغيري، يكون واجبا بالوجوب النفس، ولكن يكون من جملة المقدمات الداخلية بقول المطلق، فلا وجه لقول المحقق النائيني بأنه مقدمة داخلية بالمعنى العام، كما لا معنى لتسميته بالشرط، بل هو جزء ليس بشرط، بل هو جزء لا شرطا. جزء وليس بشرط. فإذا بالنتيجة الخلاف مع المحقق النائيني أن هذه مقدمة داخلية، أن القيد مقدمة داخلية بقول المطلق لا بالمعنى العام. ثانيا أن على هذا الأساس يكون القيد من جملة المقدمات الداخلية على الجزء كسائر الأجزاء، فيكون جزءا وليس شرطا، يكون جزءا وليس شرطا، فلا يسمى شرط ولا يسمى مقدمة داخلية بالمعنى العام. هذا كله شنو؟ على فرض أن القيد دخيل في أصل الغرض. إذا صار في أصل الغرض يصير جزء، جزء المأمور به. أما إذا لا، إذا قلنا على الفرضية الثانية، يعني على الفرضية الثانية أن القيد يكون دخيلا في فعلية الغرض، بمعنى أن القيد يكون دخيل في تحقق وجود الغرض، وما يتوقف عليه تحقق وجود الغرض هو الشرط، فهذا القيد حاله حال الشرط كسائر الشروط الأخرى مطلقا. لاحظوا، إذا قلنا على الفرضية الثانية، إذا افترضنا الفرضية الثانية تقول أن القيد دخيل في فعلية الغرض، بمعنى أن الغرض يتوقف تحقيق ووجود على القيد، فيكون القيد شرطا. هذا هو شأن الشرط، وسائر الشروط هكذا، لأن هذا الشرط هو هذا معناه، الشرط هو ما يتوقف عليه فعلية الشيء، فعلية المشروع، ما يتوقف تحقيق وجود الشيء على الشرط، فهذا شأن الشروط. والشرط ليس جزءا، فرق واضح بين الجزء وبين الشرط. فإذا قلنا أن القيد على هذا الأساس، إذا قلنا أن القيد دخل في فعلية الغرض، بمعنى أن تحقق وجود الغرض متوقف على هذا القيد، فهذا شأن الشرط، والشرط كسائر الشروط لا يدخل في حيز الأمر النفسي، بل يكون واجبا في الوجوب الغير. لماذا؟ لأن الشرط، لأن حال الشرط هو هذا. السر في ذلك ما ذكرناه في الفرضية الأولى، أن الغرض لا يدعو إلى هذا القيد الذي سميناه شرطا، لا يدعو إليه بالأصالة بل بالتبع. لماذا؟ لأن على الفرضية الثانية القيد دخيل في فعلية الغرض، في تحقق وجوده، فإذا الوافي بالغرض هو المقيد وليس القيد. نعم، القيد كل ما له أنه شنو؟ أنه عليه يتوقف وجود الغرض، ولكنه ليس داخلا في أصل الغرض كالفرضية الأولى. الفرضية الأولى دخل في أصل الغرض، قلنا جزء، فيكون واجب الوجوب النفسي. الفرضية الثانية القيد ليس دخلا في أصل الغرض، وإنما يتوقف عليه تحقق وجود الغرض، لذلك الغرض لا يدعو إلى القيد بالأصالة بل بالتبع. هذا حال الشروط الأخرى. كل شرط مطلقا الغرض لا يدعو إليه بالأصالة بل بالتبع. لماذا؟ باعتبار أن الشرط خارج عن المطلوب المأمور به. الشرط إنما كان شرطا بمعنى تحقق وجود المشروط يتوقف على ذلك الشرط. يعني شرط في التأثير، شرط في إيجاد السبب. فإذا كان كذلك، فإذا يكون القيد شرطا، والشرط خارج عن المأمور به، فيكون هذا القيد خارج عن المأمور به، وما يدعو إليه بالتبع يكون واجبا بالوجوب الغيري لا واجبا بالوجوب النفسي. لأن قلنا الوجوب الغيري حكم ناشئ من محركية الغرض بالتبع لا بالأصالة. لماذا؟ لأن الشرط لا يدخل في أصل الغرض. لاحظوا، غرض المولى يتعلق بذات الصلاة، أو بتعبير آخر غرض المولى يتعلق بالكون على الصف، ولكن هذا لا يحصل إلا بالصعود السلم. فليس قصد المولى الجسر، بل غرضه الكون في الجانب الآخر. أريد من الكف عبر للرصاف، غرض العبور إلى الجانب الآخر، أكون في الجانب الآخر، ولكنه هذا لا يحصل إلا شنو؟ إلا بعبور الجسر. فإذا الجسر مطلوب بنفسه غير مطلوب، ولا تتعلق الإرادة به أصلا، ولا يتعلق خارج عن الغرض. الغرض يرتبط بماذا؟ بالجانب الآخر. نعم، كل ما هنالك أن الجانب الآخر لا يمكن لا يتحقق إلا بالجسم. صرنا الكلام عن الكلام. فإذا الإرادة، إرادة المولى بالأصل لا تتعلق بالقيد، وإنما تتعلق الإرادة بالقيد تبعا لإرادة المقيد، لأن المطلوب هو المقيد، ولكن لا يتحقق إلا بالقيد. لذلك يكون القيد واجبا بالوجوب الغيري فلا يكون واجبا بالوجوب النفسي خلافا للمحقق النائي. فنقول أيها المحقق النائيني، إما أن تقول أن القيد دخيل في أصل الغرض فيكون واجب الوجوب النفسي كما تقول، ولكن لا تسميه شرط ولا تسميه مقدمة داخلية بالمعنى العام، بل هو جزء ومقدمة داخلية، والأجزاء هكذا كل أجزاء مقدمات داخلية. أو أي المحقق النائيني، إذا قلت أن القيد دخيل في فعلية الغرض فهذا شرط وليس بجزء، والشرط واجب بالوجوب الغيري لا بالوجوب النفسي أصلا. لأن المحقق النائيني يقول واجب بالوجوب النفسي فلا يكون بالوجوب الغيري، نقول له لا بالوجوب الغيري لا بالوجوب النفسي. لماذا؟ لأن هذا الشرط يتوقف عليه فعلية الغرض، فهو ليس مطلوبا بنفسه، والغرض لا يتعلق به، فما هو واف بالغرض هو أصل المقيد. أما القيد ليس مطلوبا، نعم تحقق وجود المقيد لا يكون إلا بالقيد، وهذا شأن كل شرط في العالم هكذا. لما كان الغرض لا يدعو إلى القيد بالأصالة بل بالتبع، فإذا يكون واجبا بالوجوب الغيري لا واجبا بالوجوب النفسي. هنا يذكر المحقق الأصفهاني على نفسه إشكال ويرد هذا الإشكال، يقول بناء على أن القيد خارج عن أصل الغرض وما يفي بالغرض هو ذات المقيد. لاحظوا هذا الإشكال. الإشكال يقول بناء على عدم دخالة القيد في أصل الغرض وأن ما يفي بالغرض هو المقيد فقط، بناء على ذلك بمجرد حصول المقيد تحقق الغرض، وإن لم يتحقق الشرط أو القيد لاحظوا، يعني المأمور به بنفسه هو ذات المقيد، فإذا أتينا بذات المقيد وإن لم نأتي بالقيد يلزم سقوط الأمر المتوجه، يلزم سقوط الأمر المتوجه وبراءة الذمة عن ذلك الواجب. نقول لا، الجواب على هذا الإشكال أنه لا يلزم سقوط الأمر. لماذا؟ لأن القيد وإن كان خارجا عن أصل الغرض وما يفي بالغرض هو ذات المقيد، ولكن شأن الواجبات المشروطة أنها لا تسقط إلا بتحقق الشرط، وإلا كان الشرط عبثا ولغوا. شأن الشروط كل الشروط هكذا، أن المشروط لا يسقط الأمر به إلا بتحقق الشرط. لماذا؟ لأن المصلحة في أن يوجد ذلك المشروط بوجود الشرط، وإلا يكون الشرط عبثا ولغوا، وحاشا الحكيم أن حاشاه من العبث واللغو. فإذا لا يمكن سقوط الأمر بمجرد إيجاد ذات المقيد بدون قيد، لأن كل مشروط لا يسقط، المشروط هكذا كل مشروط لا يسقط إلا بامتثال ذلك الشرط. هذه المناقشة الأولى في المحقق الأصفهاني. المناقشة الثانية، أن دخول التقييد في الواجب على أنه جزء منه لا يوجب أن يكون نفس القيد مقدمة داخلية، لأنه لاحظوا المحقق النائني ماذا يقول. المحقق النائني يقول أن دخول التقييد، لاحظوا المحقق النائني يقول دخول التقييد في الواجب يعني في المأمور به يوجب أن يكون القيد مقدمة داخلية بالمعنى العام. لماذا؟ لأن القيد منشأ الانتزاع التقييد، والأمر بالقيد أمر بالتقييد، العفو، والأمر بالتقييد أمر بالقيد حقيقة، باعتبار الأمر بالعنوان التزاعي أمر بمنشأ الانتزاع. المحقق الأصلي يقول لا، الأمر ليس كذلك. لو سلمنا دخول التقييد في المأمور به في الواجب المأمور به، هذا لا يوجب أن يكون القيد داخلا أيضا في المأمور به وجزء من المأمور به. لاحظوا، يعني التقييد يدخل في الواجب المأمور به، ولكن دخول التقييد في المأمور به لا يوجب دخول القيد أيضا. يمكن أن يكون يمكن أن يكون التقييد داخلا والقيد خارجا، مقدمة خارجية يكون، ولكن يكون القيد مقدمة خارجية لنفس التقييد. لماذا؟ يقول وجود القيد يوجب تحصيل يوجب حصول التقييد. يعني مثلا يقول قيد الطهارة، وجود قيد الطهارة يوجب حصول تقييد الصلاة بالطهارة. لاحظوا ماذا يعني؟ وجود القيد يوجب شنو؟ حصول التقييد، فيكون القيد في الحقيقة مقدمة للتقييد وليس للمقيد. يعني احنا عندنا ثلاث أجزاء، عندنا ذات الصلاة، عندنا تقييد، عندنا المقيد والتقييد والقيد. لاحظ، عندنا المقيد والتقييد والقيد. يقول الأصفهاني رحمه الله أن وجود القيد يوجب تحصيل التقييد، فإذا القيد مقدمة للتقييد وليس للمقيد. لذلك يقول شرط الطهارة هذا يوجب تحصيل تقييد الصلاة بالطهارة، يوجب تقييد تحصيل تقييد الصلاة بالطهارة، فإذا وجود القيد مقدمة للتقييد لا للمقيد، والتقييد جزء المأمور به. لاحظوا، القيد مقدمة للتقييد والتقييد جزء المأمور به. لماذا؟ لأن المأمور به حسب الفرض المقيد، ذات المقيد والتقييد، فإذا التقييد جزء المأمور به ومقدمة الجزء ليس بجزء، ومقدمة الجزء ليس بجزء، فإذا القيد يكون مقدمة خارجية ولا يكون مقدمة داخلية. هذا حاصل بيان المحقق الأصفهاني، يعني مناقشات المحقق الأصفهاني، المناقشة الأولى المناقشة الثانية على المحقق الناين، وهناك مناقشات أخرى مذكورة في الكتب المطولة في التفاصيل. نقرأ عبارة الكتاب. بعد أن ذكر يعني حسب العبارة، بعد أن ذكر المصنف مذهب المحقق النائني، يقول ولكن هذا كلام لا يستقيم عند شيخنا المحقق الأصفهاني رحمه الله، وقد ناقشه في مجلس بحثي بمناقشات مفيدة، وهو على حق في مناقشاته. يعني أن المصنف يؤيد المحقق الأصفهاني في هذه المناقشات. يقول: أما أولا فلأن هذا القيد المفروض دخوله في المأمور به، طبعا هذا حسب الدعوة، يعني حسب دعوة المحقق النائيني أن القيد داخل في المأمور به، لذلك قال واجب الوجوب النفسي. نقول: هذا القيد المفروض دخوله في المأمور به لا يخلو إما أن يكون القيد دخيلا في أصل الغرض من المأمور به، يعني مطلوبا بنفسه، يعني أصل الغرض متعلق بالقيد بنفسه، وإما أن يكون القيد دخيلا في فعلية الغرض منه، يعني يتوقف على القيد وجود الغرض وتحقق الغرض، هذا المقصود، ولا ثالث لهما، إما داخل في أصل الغرض أو يتوقف عليه فعلية الغرض. فإن كان من قبيل الأول، إذا كان القيد دخيل في أصل الغرض فيجب أن يكون مأمورا به بالأمر النفسي، ولكن بمعنى أن متعلق الأمر لابد أن يكون الخاص بما هو خاص، الخاص بما هو خاص ماذا يقصد؟ يقول: وهو المركب من المقيد والقيد، المقيد والقيد، هذا يعبر عن الخاص بما هو خاص، فيكون نعم اي بلي هو هذا بيان له، وهو الخاص، يعني هو الضمير راجع على الخاص، وهو اي والخاص ما هو خاص المركب من المقيد والقيد، هو ده يفسر، وهو لان الضمير راجع على الخاص. وهو المركب من المقيد والقيد، لاحظوا مقيد والقيد، فالقيد صار شنو؟ صار جزء المأمور به، صار داخل مقدمة داخلية، فطبعا واجب الوجوب النفسي، فيكون القيد والتقييد معا داخلين، والسر في ذلك واضح. لماذا يكون واجب الوجوب النفسي فيكون ويكون القيد جزء المركب المأمور به؟ يقول: لأن الغرض يدعو بالأصالة، أي لا بالتبع، إلى إرادة ما هو واف بالغرض، يدعو شنو؟ إلى ما هو واف بالغرض، وما يفي بالغرض حسب الفرض هو الخاص بما هو خاص، أي المركب من المقيد والقيد. لماذا؟ لأن قلنا أن القيد دخيل في أصل الغرض، لا أن الخصوصية تكون خصوصية في المأمور به، المأمور به يعني المقيد، لاحظوا، لا أن الخصوصية تكون خصوصية في المأمور به المفروض أن كونه مأمورا به، لاحظوا، لا أن الخصوصية خصوصية في المأمور به، المأمور به مقيد، يعني أن المأمور به ليس أمرا واحدا، وهو المقيد ذي الخصوصية، بل المأمور به أمران، المقيد والقيد، هذا يقول لا أن خصوصية تكون خصوصية في المأمور به، لاحظوا، يعني المأمور به ليس أمرا واحدا وهو المقيد ذو الخصوصية، المقيد بالخصوصية هذا أمر واحد، ولكن فيه خصوصية لاحظوا يكون المأمور به أمرا واحدا ولكن فيه خصوصية. يقول لا، المأمور به ليس أمرا واحدا وهو المقيد ذو الخصوصية، بل المأمور به أمران، المقيد والقيد. يقول لماذا؟ لأن المفروض أن ذات المأمور به ذي الخصوصية ليس، لاحظ، ذات المأمور به ذي الخصوصية ليس وحده دخيلا في الغرض، وإنما هناك دخيل آخر، يعني هناك جزء آخر داخل في الغرض وهو القيد. لأن احنا نفترض أن القيد دخيل في الغرض من الأول، نفترض إما دخيل في أصل الغرض أو دخيل في فعلية الغرض. وعلى هذا فيكون هذا القيد جزءا من المأمور به. جزء شنو يعني؟ يعني مقدمة داخلية. يعني مثل ما أقول أن السجود جزء الصلاة، الركوع جزء الصلاة، القراءة جزء الصلاة، إلى آخره، أجزاء داخلية. وعلى هذا فيكون هذا القيد جزءا من المأمور به كسائر أجزائه الأخرى، ولا فرق بين جزء وجزء. إذا صار جزء، فعشان الفرق بينه وبين الأجزاء الأخرى راح يصير الطهارة. إذا قلنا قيد الطهارة، إذا قلنا قيد الطهارة جزء، لأنه جزء المأمور به، فإذا يصير الطهارة جزء كجزئية القراءة، كجزئية الركوع، كجزئية السجود إلى آخره. يعني ما تفرق بعد بين جزء وجزء آخر، ولا فرق بين جزء وجزء في كونه من جملة المقدمات الداخلية. فبناء على ذلك شنو؟ يقول فتسمية مثل هذا الجزء بالمقدمة الداخلية بالمعنى العام بلا وجه، كما ادعى النقد النايم، بل هو مقدمة داخلية بقول مطلق، يعني ما مقيد أعم أو أخص أو كذا، ما عندنا معنى أعم أو أخص، لو مقدمة داخلية أو خارجية، مقدمة داخلية بمعنى بقول المطلق، بعد ما عندنا أعم. كما لا وجه لتسميتي بالشرط أيضا، فهو بل هو جزء وليس بالشرط. هذا إذا كان من قبيل الأول، إذا كان القيد دخيل في أصل الغرض، وإن كان من قبيل الثاني بأن كان القيد دخيل في فعلية الغرض، فهذا هو شأن الشرط كسائر الشروط الأخرى في العالم، سواء كان شرطا شرعيا أو عقليا، ما في فرق. الشروط كل جن لاحظوا، سواء كان عقليا أو شرعيا، يعني الشروط كلها كذلك. ومثل هذا لا يعقل، وإذا كان حال حال الشرط، شأن الشرط شنو؟ لا يعقل أن يدخل في حيز الأمر النفسي. يعني الآن سائر الشروط في العالم سواء كانت عقلية أو تدخل في الموقف الأمر النفسي، صعود السلم يكون واجبا للوجوب النفسي، لأن ليس قصدي السلم وإنما قصدي الكون على الصف. لماذا لا يعقل أن يكون في حيز أمر النفسي؟ يقول لأن الغرض كما قلنا لا يدعو بالأصالة إلا إلى إرادة ذات ما يفي بالغرض ويقوم به في الخارج، فإذا هذا خارج عن أصل الغرض فلا يدعو به، لا يكون الغرض داعي إليه بالأصالة بل بالتبع، فإذا بالتبع يكون واجب الوجوب الغيري لا بالنفس. وأما ما له دخل في تأثير السبب، يعني السبب لا يكون مؤثرا، السبب هو المقيد أننا يقصد، يعني السبب لا يكون مؤثرا إلا بذلك القيد. وأما ما له دخل في تأثير السبب أي في فعلية الغرض، هذا ده يفسر ده يستعمل الصلاح مكان الصلاح. فلا يدعو إليه الغرض في عرض ذات السبب، يعني في عرض ذات الواجب، ما يدعو إلى هذا وإلى ذاك، بل الذي يدعو إلى إيجاد شرط التأثير. لماذا؟ لأن الواجب هو السبب الذي لا يؤثر إلا بالشرط إلا بالخير. بل الذي يدعو إلى إيجاد شرط التأثير لا بد أن يكون غرضا تبعيا يتبع الغرض الأصلي وينتهي إليه، يعني بالأصالة غرض ما يتعلق بهذا. نعم تعلق به بالتبع، لأنه غرض الأصلي ما يتحقق إلا بهذا. ماذا حتى الآن؟ هذه جملة اعتراضية، يقول يعني كالجملة الاعتراضية، يقول ولا فرق، ما اعتراض، يقول ولا فرق بين الشرط الشرعي وغيره في ذلك، يعني سواء مقال سابقا سواء كان شرط عقلي أو شرعي. هنا يؤكد على هذه النقطة، يريد يبين أنه هناك فرق دقيق. ما هو ذلك الفرق؟ يقول ولا فرق بين الشرط الشرعي وغيره في ذلك، وإنما الفرق فرق واحد، أن الشرط الشرعي لما كان لا يعلم دخله في سلية الغرض، يعني قلنا الشرط الشرعي أقل ما يمكن إدراك الأمر الشرعي إلا من قبل المولى فقط، الشارع يستطيع إدراكه وينبه عليه، كالطهارة والاستقبال ونحوهما بالنسبة للصلاة، فلا بد أن ينبه المولى على اعتباره، على اعتبار ذلك الشرط أو ذلك الخير، وإلا نحن بعقلنا لا يمكن أن نصل إلى ذلك ولو بأن يأمر به. كيف ينبه؟ لاحظ هاي القضية، هنا المسألة، أنه الشرط بما أنه الشرط شرعي العقل لا يمكنه إدراكه، فنحتاج إلى شنو؟ استعانة بالشرع. فالشارع المولى لابد أن ينبه، فكيف ينبه إلى أن هذا الشرط صار يتوقف عليه تحقق الواجب الأريده؟ كيف ينبه؟ قال ولو بأن يأمر به. كيف يأمر به؟ يقول إما يأمر به بالأمر المتعلق بالمأمور به، أن يأخذه قيدا فيه، كأن يقول صل عن طهارة أو لا صلاة إلا بطهور، أو بأمر مستقل كأن يقول مثلا تطهر للصلاة. فإذا يريد عندما يريد المولى أن ينبه على الشرط الشرعي باعتبار العقل لا يدركه، فلا بد أن يأمر به. كيف يأمر به؟ أكو طريقتين، تارة يأمر بالمقيد مع القيد، يعني المقيد مع التقي، فيقول صل عن طهارة فيأمر بالصلاة ولكن يقيد الصلاة بالطهارة، يقول صل عن طهارة، وتارة أخرى لا، يأمر بالصلاة ثم يأمر أمرا ثانيا بالطهارة ويقول تطهر للصلاة. أول مرة يقول صلي، هذا أمر الأول، الأمر الثاني يقول تطهر للصلاة، فيكون عندنا أمرا. وعلى جميع الأحوال هنا أتصور الطبعة مالتي الطبعات تختلف في العبارة مالتي، وعلى جميع الأحوال بعدها ماذا يقول؟ لا تكون، كمل بالله، لا تكون الإرادة، الإرادة راح أقرأ عبارة، وعلى جميع الأحوال لا تكون الإرادة فيه تبعية.
الإرادة المتعلقة
فيه، هذا فقط عندي اشتباه، لاحظوا عندي شنو، لا تكون الإرادة فيه تبعية، وكذا الأمر به يكون مأمورا به بالأمر النفسي، بل الإرادة فيه تبعية وكذا الأمر به. وهذا لأجل أنا قطعا اشتباه، لذلك أريد تقول عبارة صحيحة وعلى جميع الأحوال
لا تكون الإرادة المتعلقة به في عرض إرادة ذات الكمال.
لا تكون الإرادة
المتعلقة به في عرض ذات في عرض إرادة
المتعلقة به
في عرض إرادة ذات الكمال
في عرض إرادة
ذات الكمال
ذات السبب
حتى يكون مأمورا به بالعمل
حتى
يكون مأمورا به بالعمل
حتى يكون
مأمورا
به بالأمر النفسي بعدين
بل الإرادة فيه تبعية وكتب الأمر به
فإن قلت
فإن قلت
على كل حال يقول فإذا يأمر بطريقتين إما يقول صلي متطهرا يعني بأمر واحد يأمر بذات الواجب مقيدا صلي عن طهر أو لا أمرين أولا يأمر بالصلاة فيقول صلي ثم يأمر ثانيا يقول تطهر بالصلاة وعلى جميع الأحوال لا تكون الإرادة المتعلقة به في عرض إرادة ذات السبب بل في طولها لاحظوا مو في عرض بل في طولها يعني احنا في الحقيقة مو عندنا الإرادة بنفسها ما تتعلق بأمرين هذا مطلوب وهذا مطلوب لا وإنما المطلوب واحد باعتبار أن المطلوب ليس أمران حتى أقول في عرض واحد الإرادة تتعلق بهما بل المطلوب واحد ولكن بما أنه يتوقف عليه على شيء آخر يترتب عليه لذلك في عرضه لا يكون بل في طوله لا تكون الإرادة وعلى جميع الأحوال لا تكون الإرادة المتعلقة به في عرض إرادة ذات السبب حتى يكون مأمورا به بالأمر النفسي بل الإرادة فيه تبعية وكذا الأمر به يكون بالأمر التبعي والأمر التبعي يعني الوجوب الغيري صار واضح فإن قلتم نانا إشكال فإن قلتم على هذا يعني بناء على عدم دخالة القيد في أخذ الغرض وما يفي بالغرض فقط المقيد إذا ما يفي بالغرض فقط المقيد إذا أوجدنا المقيد كافي وإن لم نوجد القيد فالمفروض يسقط الأمر به بالمأمور به يقول فإن قلتم على هذا يلزم سقوط الأمر المتعلق بذات السبب الواجب إذا جاء به المكلف من دون الشرط قلت من لوازم الاشتراط عدم سقوط الأمر بالسبب بفعله من دون شرطه هذا من لوازم الاشتراط وإلا كان الاشتراط لغوا وعبثا فما في داعي لأصل الاشتراط أصلا وإنما نشترط لأن من لوازم الاشتراط ألا يكتفى بالمأمور به إلا بشرطه وأما ثانيا هاي المناقشة الثانية فلو سلمنا دخول التقييد في الواجب على وجه يكون جزءا منه يكون جزءا من الواجب لو سلمنا دخول التقييد في الواجب فصراحة راح يصير التقييد جزء من الواجب. التقييد ها وليس القيد، التقييد جزء من الواجب، فإن هذا لا يجب أن يكون نفس القيد والشرط الذي هو حسب الفرض منشأ الانتزاع التقييد مقدمة داخلية. مقدمة هذا خبر يكون، لا يوجب أن يكون نفس القيد مقدمة داخلية. مقدمة خبر يكون، بل هو مقدمة خارجية. لماذا؟ فإن وجود الطهارة مثلا يوجب ماذا؟ يوجب حصول تقييد الصلاة بها. لاحظوا هذا مقدمة للتقييد مو مقدمة للقيد، فتكون أي الطهارة مقدمة خارجية علما ليس للصلاة لذات المقيد، وإنما مقدمة خارجية للتقييد الذي هو جزء حسب الفرض. وهذا يشبه المقدمات الخارجية لنفس أجزاء المأمور به الخارجية. المأمور به الخارجي نفس الطهارة، مأمور به خارجي له مقدمات. الطهارة مثل الوضوء له مقدمات، يجب تحصيل ذلك الماء، أو التيمم يجب تحصيل الصعيد أو التراب أو الغبار أو أي شيء أستطيع أن تقول، فله مقدمات. فلا يقال أن مقدمة الجزء الخارجي أيضا جزء خارجي، بل هو خارج عن ذلك الجزء، ليس جزءا. مقدمة الجزء الخارجي ليس جزءا، كذلك هنا. فكما أن مقدمة الجزء ليست بجزء، فذلك مقدمة التقييد ليست جزءا. لماذا؟ لأن يقول أن القيد مقدمة للتقييد لا للمقيد. والحاصل أنه لما فرضتم يا شيخنا المحقق النائيني، لما فرضتم في الشرط أن التقييد داخل وهو جزء تحليلي، فقد فرضتم معه، يعني قهران فرضتم معه أن القيد خارج، يعني قهران يصير أن القيد أمر خارج، فكيف تفرضونه مرة أخرى أنه داخل في المأمور به المتعلق بالمقيد؟ إذا كان خارج فكيف تفرضونه داخلا مرة أخرى؟ هذا لا يمكن. بعد ذلك يدخل المصنف في بحث الشرط المتأخر، وهو بحث مهم ويركز عليه الأصوليين، والحمد لله رب العالمين.